الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف هذا البرنامج، بل أصحاب هذا البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. برحب بك دكتور سامي.
أهلا بك وسهلا.
اهلا
وسهلا، جزاك الله خير.
ومعنا ايضا مشاهدينا الكرام فضيله الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. ورحب بك دكتور.
جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، يمكن في اللقاء الماضي فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال تناول جزئية مهمة جدا في موضوع علم الأجنة، الموضوع الذي يحتاج إلى وضوح وبيان بالنسبة للكثير. القرآن الكريم تحدث عن هذا العلم حديث معجز، وكان الحديث في الحلقة الماضية كمدخل الإيمان يبين هذه الجزئيات بصورة واضحة، ويعني يمكن فضيلة الأستاذ الدكتور سامي رد على شبهة من هذه الشبهات التي تثار حول علم الأجنة، وأن القرآن الكريم لم يكن له السبق في هذا، ويمكن فضيلة الدكتور وضح هذا. وبقول لمشاهدين الكرام اللي يحب يرجع لهذه الحلقات طبعا من خلال الموقع، موقع قناة الرحمة، عشان يتواصل مع حلقات برنامج العلم والبيان في القرآن. النهاردة مشاهدين الكرام في مقدمة طيبة لفضيلة الدكتور مجاهد يبين فيها النواحي التاريخية المرتبطة بعلم الأجنة، وده يبقى من خلال الصور والتخيلات التي كانت في أذهان كثير ممن سبقوا القرآن الكريم، وكيف بيّن القرآن الكريم الصورة الصحيحة التي تتفق مع التقنية الحديثة في هذا اليوم وفي هذا العصر الحديث. تفضل يا دكتور مجاهد، يعني يريد بداية توضح للسادة المشاهدين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة يعني احنا هنتكلم عن مدخل تاريخي لعلم الأجنة،
نعم،
عشان نعرف قيمة الحقيقة التي ذكرها القرآن والتي ذكرت في السنة النبوية.
نعم.
المراحل التاريخية لعلم الأجنة مرت بثلاث مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى نقدر نسميها المرحلة الوصفية، كان كلهم بس الهم بتاعهم هم يصفوا، وصفي، مرحلة وصفية.
نعم.
ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة علم الأجنة التجريبي، ودي بدأت مع اكتشاف الميكروسكوب. والمرحلة الثالثة والأخيرة التي نعيش فيها حتى الآن اللي هي بنستخدم فيها التقنية الحديثة زي المجاهر والميكروسكوب الإلكتروني وخلافه من التقنيات. دي المراحل الثلاث. المرحلة الوصفية الحقيقة مرحلة طويلة جدا امتدت 6 قرون قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام حتى بداية القرن 19، أو عشان أكون دقيق قوي حتى نهاية القرن 18. كان كل المدونات المكتوبة عن علم الأجنة هي عبارة عن تخيلات وصفية. عشان كده برع في هذا الكلام الفراعنة واليونانيين والحضارة الإغريقية، كل ده كانوا بيوصفوا، أرسطو وجالينيوس وطاليس كلهم ده كانوا بيوصفوا العلم الأجنة. لما هناخد مثلا بعض الوصفات ونشوف الشكل قدامنا هنعرف، يعني لو احنا شفنا أول صورة هنجد فيها وصف تخيلي، يمكن الصورة اللي قبل كده هنجد فيها وصف تخيلي لإزاي الدجاجة والبيضة بتاع الدجاجة إزاي بيطلع منها الكتكوت، يعني زي ما احنا بنسميه، ودي مدونات كلها عبارة عن صور، يعني تخيلها العلماء اللي موجودين. فيمكن حتى لو جبنا الصورة اللي كانت معروضة مش مشكلة خالص برضو، لأن هي مدونات تاريخية.
الصورة معايا يا دكتور، هي يمكن
يعني هي دي الصورة، هي عبارة عن مدون تاريخي لإزاي بتخرج البيضة، كلها رسومات تخيلية.
يعني دي رسومات باليد بعيدة كل البعد عن الصورة الحقيقية للجنين
تماما، يعني ما كانش حد أبدا بيعتقد فيها أبدا إيه شيء حقيقي أو شيء شافوه بميكروسكوب أو حاجة، لا ده هو كلها تخيلات. وانت عارف ان الحضارة يعني الأغريقية والكلام ده كلها كانت مبنية على التخيل، فعشان كده ساد برضو التخيل في هذا الوقت. وكان حتى القرن السادس عشر الميلادي لغاية القرن الستاشر الميلادي كان يعتقد أن الجنين يتولد من دم الحيض.
من دم الحيض
شيء غريب جدا.
ممكن حضرتك اتكلمت في الجزئيه دي في الحلقه الماضيه
لكن هل تعلم من هم الذين رفضوا فكره تولد الجنين من دم الحيض؟
نعم،
يعني انا لما اقول ان اللي يرفض الفكره دي الاطباء ده شيء منطقي لان ده شغلهم، او يرفض هذا علم التشريح هنقول ده شيء منطقي، لكن لا علم التشريح ولا الاطباء رفضوا هذه الفكره الخاطئه في علم الاجنه، لكن الذين رفضوا هذه الفكره هم علماء المسلمين. هم الذين استنادا
لتعارضها مع القرآن،
استنادا للقران واستنادا لاحاديث الباب.
نعم،
وابن حجر في الفتح فتح الباري قال كلام جميل قوي، قال زعم كثير من اهل التشريح ان مني الرجل لا اثر له في الولد. مني الرجل لا اثر له في الولد الا في عقد الولد، وانه انما يتكون من دم الحيض. شوف بقى ابن حجر يقول ايه. ابن حجر ده يعني كان عايش في القرن التاسع الهجري، بيقول وأحاديث الباب بكل قوة تبطل ذلك الزعم. بقول الكلام ده مكتوب في اللي عاوز يرجع له في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 480 في الطبعة السلفية، عشان يعني يبقى المراجع. وبعد كده رسموا رسومات تخيلية اللي احنا شفناها، والصورة اللي بعدها برضو كلها رسومات تخيلية للدجاج. أيوة، الصورة الموجودة على الشاشة الآن أمام السادة المشاهدين دي كلها رسومات تخيلية.
نعم، يعني تخيل ان يعني القصة كلها كدجاجة وتخرج من
بويضة ازاي. كلها رسومات، محدش شاف حاجة، يعني ما حدش شاف اي حاجه خالص. بدات المرحله الثانيه اللي هي المرحله التجريبيه بعد اكتشاف الميكروسكوب، ويمكن هنشوف دلوقتي صوره الميكروسكوب. وكان ميكروسكوب بدائي جدا، واول من اكتشف الميكروسكوب كان طبعا احنا عندنا فيه مدونات قبل كده، صوره جميله جدا بتوضح الميكروسكوب
حتى وبين وضع العين بالنسبه
الميكروسكوب موجود على يمين الشاشه. وده رسم تخطيطي للميكروسكوب اللي كان موجود. كان ميكروسكوب بدائي بيكبر عشرات المرات فقط. واللي اكتشف الميكروسكوب فان لوفنهوك، يعني ده اول من اكتشف الميكروسكوب. فان لوفنهوك اكتشف الحيوان المنوي باستخدام الميكروسكوب. لكن عشان كانت ميكروسكوبات صغيرة برضو كان التخيل هو السائد، فرسموا صور تخيلية للحيوان المنوي أو الحيوان المنوي. يمكن نشوف صورة الكلام ده في صورة رائعة جدا الحقيقة. وهذه الصورة توضح رسومات تخيلية،
يعني هي برضو فيها قرب من يعني
بس عشان تكبير كان شافوه، بس ما كانش التكبير واضح، لكن كان شافوا الكلام ده بقى تحت الميكروسكوب.
حتى منهم من قال ان يعني الانسان كان بكامله ولكن في صورة قزم داخل الحيوان المنوي.
ويمكن احنا لو شفنا الصورة اللي بعدها برضو هنجد برضو في صور لرسومات، مجرد رسومات لحيوانات منوية موجودة. يمكن في هذا القرن بقى سادت فكرة أن الإنسان، الصورة جميلة جدا هي كلها رسومات بالخط الإيد، حتى كانوا بيرسموا بخط الإيد تخيل لشكل الحيوان المنوي كما يرونه تحت الميكروسكوب.
تحت الميكروسكوب.
وبعدين في هذا القرن سادت فكرة أن الإنسان يكون مخلوقا خلقا تاما زي ما قيل في الحلقة السابقة في الحيوان المنوي، أي أنهم جهلوا مراحل خلق الإنسان في أطوار مختلفة كما ذكر القرآن الكريم. وأنا عاوز شوف الصورة اللي بعدها إن شاء الله. ده كان رسومات تخيلية برضو، كان لسه التخيل شغال. كانوا بيعتقدوا ان الانسان بهذا الشكل موجود في الحيوان من داخل البداية. من البداية
مفيش مراحل.
لا مفيش مراحل، هو الرسم مكونة والايدين مكونة وهو الكلام ده وموجودة في الحوين المنوي، وان الرحم ما هو الا ارض زراعية، ودي بذرة بتكبر، الدماغ تكبر والايدين تكبر لغاية ما يتولد الجنين. الصورة اللي بعدها صورة بديعة جدا الحياة، يعني الصورة دي يمكن ده لما يعني تطور الميكروسكوب أكتر شوية. هم تخيلوا أن رأس الحيوان المنوي، أنا مش قادر أشوف إيه اللي داخل رأس الحيوان المنوي، فهم تخيلوا أن رأس الحيوان المنوي دي فيها الإنسان قزم صغير يجلس القرفصاء، وجزء الكبير اللي فوق ده رأسه، وده إيديه، وده رجليه.
سبحان الله.
ده كان الشكل التخيلي. وظل هذا الكلام موجود في القرن الثامن عشر الميلادي، يعني أكتر من 1000 سنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان اللي سائد في العالم. ما كانش حد يعرف ان الجلين بيخلق في أطوار.
ديت المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية اللي هي مرحلة العلم التجريبي اللي بدأ فيها يكتشف الميكروسكوب، فبدأت تتبين الحقائق شوية شوية. بعد اكتشاف البويضة قالوا لا، ده البويضة دي كبيرة وحجمها زي حبة القمح الصغيرة، فهي دي بقى الأساس، وإن الحيوان المنوي ما هو إلا محرك للبويضة. لما اكتشفوا هذا قال الإنسان يخلق خلق تام داخل البويضة. وبندرس احنا الحقيقة، وبنقول للناس اول واحد قال هناك اهمية لكل من الحيوان المنوي والبويضة في عملية تخلق الانسان هو سبالة نزاني. وانا الحقيقة بعترض على هذا الكلام، لان الكلام ده مذكور في القرآن والسنة واضحا، زي ما هنرى ان شاء الله في الحلقات القادمة، مذكور واضحا جدا جدا. فانا بعتقد ان ده نوع من التجرؤ العلمي او يعني عدم الامانه العلميه. نعم. الحقيقه لما نذكر هذا الكلام، لان القران بيذكر هذا الكلام بوضوح شديد جدا. ويعني في اوج من نهايه القرن التاسع عشر حتى الاربعينات من القرن العشرين كان السائد هو علم الاجنه التجريبي. وبدأ من الأربعينات في القرن العشرين، أنا يعني بتكلم كلام سريع، بدأ في الأربعينات من القرن العشرين بقت المرحلة الثالثة في علم الأجنة التي نعيش فيها الآن، اللي هي مرحلة التقنية واستخدام المجهر الإلكتروني، قياس الشدة النسبية لأجزاء الطيف والحاسوب والجينوم البشري، وتحليل البروتينات والأحماض الأمينية وغيرها. تقدم علم الأجنة تقدم مذهل جدا
من الأربعينات.
بالضبط من الأربعينات. ويمكن لو شفنا يعني الصورة اللي بعد كده هنجد فيها صورة الميكروسكوب الإلكتروني زي ما احنا شايفينها كده، صورة للجنين في مراحل متقدمة جدا، يعني في مراحل بدائية خالص، صورة للجنين بالميكروسكوب الإلكتروني.
طيب يا دكتور، احنا شايفين الصورة مكبرة دلوقتي بشكل واضح جدا بالنسبة للمشاهدين، فممكن الناس يتخيلوا ان الصورة دي اقرب ما يكون الى السقط في حالة الإضغاط، فانا عايز حضرتك برضو تبين السادة المشاهدين الحجم ده قد ايه داخل الرحم.
يعني الصورة دي تقريبا في الأسبوع مثلا الرابع أو الخامس الجنين بيبقى في هذا الوقت حوالي 4 ملي.
4 ملي
كل الجنين طوله 4 ملي. يعني لو نزل مع السقط لن ترى الجنين، انت بترى دم وجواه 4 ملي جنين.
تدور فيهم بقى،
تدور فيهم ما تلاقيش. فعشان كده إذا كانوا بيقولوا يعني في بعض المستشرقين قالوا القرآن لما وصف علم الأجنة دي شيء سهل. طب ما كان بينزل السقط وكانوا بياخدوا السقط ويشوفوه. نعم. ونقدر نوصف الكلام ده. لا الكلام ده غير حقيقي. لأن الجنين بيظل في هذه المراحل الأولى، يعني مع مرحلة النشأة بس هو اللي بيبدأ الإنسان يكبر بصورة سريعة جدا. لكن المراحل الأولى ده النمو نمو بطيء جدا، فالجنين في هذه المراحل 3 ملي 4 ملي حاجة صغيرة جدا جدا جدا، لن ترى إذا نزلت كسقط يعني. وإذا حتى فصلتها مش هتقدر توصفها.
سبحان الله.
فالقرآن الكريم وصف يعني ده بقى اللي بيديني الإبداع، إنه وصف الشكل الخارجي. ممكن دي تبقى سهلة. لكن إنه هو يوصف أشياء داخلية بتحصل زي ما هنشوف في الحلقات القادمة ولو معنا وقت، بيوصف يعني تغيرات داخلية تدخل داخل الجنين، بتحدث داخل الجنين. دي هتورينا إعجاز كبير جدا 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 للقرآن الكريم، لأنه ما اكتفاش بالوصف الخارجي بل دخل في التفاصيل الدقيقة للإنسان، يعني للجنين، دخل في تفاصيل دقيقة جدا هنراها إن شاء الله.
طيب دكتور مجاهد، يمكن حضرتك وضحت في عجالة هذه المرحلة، يمكن في كلام تفصيلي كمان كان محتاج لتوضيح، أقوال الفراعنة كان إيه، أقوال اليونانيين كان إيه،
يعني
ولكن إحنا يعني هنكتفي بهذا القدر إلا إذا تعرضنا ليه في نطاق الحديث حول هذه الجزئيات. ولكن يعني اسمح لي أن أنتقل لفضيلة الأستاذ دكتور سامي، يعني التعليق في إيه دكتور سامي على هذه التخيلات التي كانت في أذهان هؤلاء قبل الإسلام وما جاء به الإسلام من كلام يوافق العلم الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كما تفضل الدكتور مجاهد بوصف مراحل علم الأجنة أو الجنين، طبعا ده شيء طبيعي، يعني لما في مقياس العلم أو في مقياس البحث ده أمر طبيعي، أنه العلم لم يكن في الفترة السابقة له جذوره الممتدة مثل هذه الأيام. ولذلك من نعم الله على هذه الأمة أن الله اختار الإسلام لهذه الأمة لما بلغت البشرية رشدها العقلي. يعني مهم جدا أنك تربط هذا الجزء. لو أنك أردت أن تعود مثلا، هذا علم الله الأزلي بالعلم الأجنة والتكوين، لا جديد، ده علم أزلي، لكن الله لم يعطي هذا العلم إلا لهذه الأمة لما بلغت البشرية وجدها وكمال العقل فيها، أعطى هذا المعنى. لكن مثلا بالفعل يعني عندما تنظر إلى الحضارة اليونانية أو الإغريق أو الرومان مثلا، يعني الحضارات هذه كانت حضارات لها اهتمام بجانب معين. حضارة عاد، القرآن حدثنا عن حضارة عاد، لاحظ أن حضارة عاد وصلت مرحلة عظمى جدا في الجانب المادي، يعني إرم ذات العماد التي لم يخلق، يعني في سورة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تعبيرهم جدا مصانع، وكلمة مصانع تعني أنه فيه نوع من الإمكانيات العلمية،
تقدم،
لكن تقدم مادي، تقدم مادي. مثلا لما تكلم على الفراعنة كان عندهم تقدم في اتجاه معين، التحنيط مثلا أو في البنيان، لكن تبقى القضية بالنسبة للقرآن الكريم أنه قضية عقلية، معجزة عقلية.
نعم،
وده اللي احنا مفروض ننتبه إليه في حديث القرآن عن علم الأجنة. طبعا أنا يعني لا أعترض على وصف الجنين عند اليونان ولا عند الإغريق ولا عند الرومان، لأن دي مرحلة كانت تقوم على مجرد التخيلات. قد يكون يعني في مرحلة من المراحل، أولا زي ما الدكتور مجاهد، لا يمكن أن يأتي الوصف عن رؤية لأنه ما عندوش إمكانية رؤية. وحنا عندنا زي ما هنسمع قصة الخلق دي في المرحلة الأولى بمنتهى الدقة، هو بيتخيل إيه؟ هو عنده بالتأكيد معلومة بأن الجنين يمكس مثلا، ده واقع مشهود،
صحيح،
كم شهر؟
تسعة
خاص، التسع شهور دول قد يحدث أنه يولد لسبعة أشهر مثلا، قد يحدث سقط لمدة أربعة أشهر أو ثلاثة، فممكن من خلال رؤى محددة ينظر صورة معينة ويقيم عليها، أو التخيلات. والشعراء بعض الأحيان لما كنت تراهم يصفون بعض الشيء يعني تعجب، لأنهم الخيال يصل بك إلى نوع من الحق. لكن لما كانت قضية علم الأجنة من القضايا المتحدى بها، وده الفرق بقى، القرآن جعلها عنوان دليل وعنوان إيمان. يعني لما تحدث في المضى عن قضية العلم، أي علم، الرياح، الفلك، يعني مثلا ده معروف، الفلسفة اليونانية اهتمت تماما بكثير من القضايا الجدلية، لكن لا يبنى عليها لا إيمان ولا كفر. أنا ذاك مش الآن، لكن قضية الأجنة في القرآن الكريم ده دليل وحدانية، دليل يتحدى به. من أجل ذلك القرآن نظم القضية نظما معجزا يتحدى به. فعشان كده يقول إنه لما القرآن يتحدث عنها
بهذا الشكل فده نوع من إعجاز القرآن. الأمر الآخر مثلا كما هو ذكر مجاهد في القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادي، عندنا الدعوة الإسلامية بدأت في القرن السادس الميلادي خلاص، بين السادس الميلادي وبين السادس عشر عشرة قرون. لاحظ أن العالم آنذاك لم يكن على اتصال
صحيح
خلاص. الأمة العربية في جهة واليونان والإغريق، متى بدأ ينفتح العالم الإسلامي على العالم الآخر؟ بدأ العباسي بدأ يحدث نوع من التلاقي وترجمة الكتب اليونانية إلى العربي. هذه الترجمات لم تكن أيضا يهتم بها إلا في علم الفلسفات والجدل والمنطق. ليه؟ لأن اليونان اشتهروا بهذا، وده علم سلوكي أو علم إنساني،
ويمكن كان التوجيه من قبل المسلمين والترجمة
حتى قبل ولا آه. المفترض أن تداخل الحضارات أو اتصال الحضارات في كل اتجاهات اللي كان موجود أو الحضارة المنظورة أو المشهودة آنذاك في الفلسفة. لكن تبقى هذه القضية، قضية علم الأجنة اختص الله بها القرآن، وأنا مش بقول إنهم متأخروا، لا، ده هذه منحة جعلها الله لأمة الإسلام، وكان على أمة الإسلام أن تبتدر أو أن تأخذ زمام المبادرة من أول لحظة. صحيح المفسرون تنبهوا لهذا ورفضوا، يمكن من القرن الثالث الهجري بدأوا يرفضوا كثير من النظريات، لكن ده القضية من أول آية في كتاب الله، أول آية في كتاب الله هي أول دليل في علم الأجنة، أول آية، وده لابد أن سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة العلق.
حتى
ولا يعرف يعني العجب أنك أنت لم تجد في القرآن هذا مسمى إلا هذا المكان.
صحيح، ولما لم تسمى اقرأ يعني ليه سميت العلق؟
هو سمى اقرأ كبدء السورة، لكن سورة العلق، وأنا قلت لك في المحاضرة الفائتة أو اللقاء الفائت، لم يكن الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة حول علم الأجنة.
نعم.
يعني القصة لم تكن خلاف حول هذا الموضوع، هم كانوا يعبدون الأصنام ورسول الله يدعوهم إلى ترك الأصنام وإلى نبذ الشرك، وإلى بل يدعوهم إلى عبادات الوحدانية. المفترض أو المنطق العقلي لي ولك أن تنزل أول آية في كتاب الله أعبدوا الله ما لكم من إله، لكن أول آية تنزل في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وأنا فاكر أنها تناولناها. ده دليل على أن علم الأجنة عند الأمة المسلمة أو في القرآن علم له أهميته وله الدور الإيماني. هناك يبحث عنه كعلم وظيفي، كعلم تشريحي، كعلم إنساني، لكن عندنا في القرآن الكريم يبحث عنه كمدخل إلى علم الإيمان، وده الفرق بين بحث الآخر وبحث المسلمين.
يمكن كان ليك حديث جميل جدا حول يعني سورة العلق والجزئية المرتبطة بموضوع الرؤية والنبوة، وبينت هذا الجزء. يعني أنا برضو بعمل نوع من التشويق لمشاهدين عشان يرجعوا للحلقة عشان يبقى فيه تواصل مع الحلقة إن شاء الله.
الحلقة الحلقة الماضية، لكن أنا كلامي على إن البحث في علم الأجنة بالنسبة للأمة المسلمة وميزة. يعني أنا حقيقة ضد الذين ينكرون الإعجاز علم في القرآن الكريم بكل وضوح حقيقة. ليه إحنا نقف دائما في الخلف أو إن صح التعبير في الظل؟ طيب أنت أول يعني القرآن لما تكلم خلق الإنسان من علق، كلمة خلق مادة الخلق والحديث عن الإنسان ومن هذه يعني بيانية كلمة علق. طيب التعبير ده يعني كان يصلح وهنعرض بها بعد هذا إلى نطفة وتعرضت لها في المرة الفائتة،
وفي آيات كثيرة في القرآن تشير إلى التدبر والبحث
لا أنا حديثي عن أن القرآن اعتبر علم الأجنة اعتبره مدخلا إيمانيا في التوحيد. وده الفرق بين البحث في علم الأجنة. شكرا أقول أن الإعجاز العلمي الآن في نظري شخصيا هو السبيل الأقوى والأقرب لدعوة الآخر بأن هذا القرآن الكريم تنزيل رب العالمين بلا خلاف.
يعني مشاهدينا الكرام، يمكن موضوع حلقة النهاردة من المواضيع المهمة جدا اللي يمكن أسلم ناس كثيرين من الغرب ومن العرب ومن غيرهم الذين استمعوا إلى هذه الآيات الكريمة، وكان أكثرهم من العلماء. طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد، يعني يريد تبين هذه الجزئية وتأثيرها في نفوس الغرب.
طبعا يعني زي ما قال الأستاذنا الدكتور سامي هلال، قضية الإعجاز العلمي قضية مهمة فعلا في الزمان، لأن أنت لما تحب تخاطب الغرب الآن فبما تخاطبهم؟ يعني هل نخاطبهم هم أهل علم وأهل علم تجريبي، وكل شيء الآن بقى مسخر تحت راية العلم، دي شيء دلوقتي بقى موجود يعني. فلما تيجي تخاطبهم الآن لازم تخاطبهم بالأسلوب اللي هم يجيدوا أو يفقهوا أو يفهموا، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الحقيقة، لما السؤال اللي انت سألته، يمكن بعض العلماء لما بيخلص فعلا وبيحاول انه يتجرد ويخرج من نطاق الهوى على طول بيخضع ويذعن لما جاء في القرآن الكريم. هديك نماذج عشان برضو نبقى عمليين. يعني أكبر علماء الأجنة الآن هو ما زال حيا، مسمى دكتور كيس مور. وكيس مور له كتاب، والكتاب مترجم لعدة لغات، يمكن أكثر من 8 لغات. والكتاب بيدرس في معظم جامعات العالم، كتاب مشهور جدا يعني. هو أستاذ كبير في جامعة تورونتو بكندا، وعمل حلقة في التلفزيون الكندي عن علم الأجنة في القرآن والسنة بهذا التعبير الحقيقة. فلما سئل مستر كيس مور، يعني أنت رجل مسيحي وتتكلم عن علم الأجنة بهذا التفصيل وعن إبداع القرآن والسنة في ذكر حقائق علم الأجنة، فكيف توفق بين هذا وبين ديانتك؟ يعني انت راجل
صحيح.
فقال لهم لا اجد غضاضة في ذلك، وانا اعتقد ان محمدا، وقال هذا الكلام بالنص وكلام مسجل، ان محمدا صلى الله عليه وسلم وعيسى كلاهما جاء من مشكاة واحد. يعني جاء من مشكاة واحد. قالوا له طيب، يعني معنى كده ان انت بتقر ان الذي نزل على محمد وحي؟ قال لا أجد صعوبة في فهم هذا. ده شيء منطقي
صحيح،
لأنه كيف لبشر كما قال وجد في الجزيرة العربية ولم يكن هناك وسائل تقنية ولا وسائل علمية أن يأتي بهذه الحقائق، كيف لبشر أن يأتي بهذه الحقائق؟ لهم ما فيش غير مصدر واحد هو اللي هيدي له هذا الوصف. فقالوا له ما هذا المصدر؟ قال الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
لأنه هو الذي خلق الإنسان، والذي خلق الإنسان ويعلم دقائق خلق الإنسان. زي ما هنبين بعد كده. واحد تاني اسمه مارشال جونسون، وده أسلم ولكنه توفي قريبا. هو مارشال جونسون يوصل لمرحلة أكتر من كده الحقيقة، وقال أن التعبيرات القرآنية التي وردت في وصف علم الأجنة هي في مجملها أدق من التعبيرات العلمية التي تدرس الآن في معاهدنا الطبية.
أدق.
وبرضو دلل على ذلك، وإحنا طبعا عشان لو دللنا هناخد وقت طويل، لكن هنذكر هذا الكلام إن شاء الله. يعني دلل على ذلك، على ان في بعض الوصف العلمي، واحنا هنقوله في مجرى حديثنا ان شاء الله اللي جاي، ان في بعض الاحاديث يعني بعض الاشياء تحتاج الى تصحيح. وانا بقول بضيف بقى اهميه جديده للاعجاز العلمي، انه ممكن يصحح مسار العلم التجريبي. بيصح مسار العلم. وانا مش مبالغ لما اقول هذا الكلام، وسنثبت هذا الكلام بالدليل القطعي ان شاء الله في الحلقات برضو القادمة، على ان في تعبيرات قرآنية انا من وجهة نظري انها تصحح بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة في علم الأجنة، وان شاء الله هنشوف هذه المفاهيم.
طيب دكتور، يعني أنا برضو عايز أوضح لمشاهدينا، يعني إحنا لو عايزين نشوف شهادة كيس مور وغيره من موجودة على الإنترنت، يعني أنت لو كتبت اسمه بس هتظهر لك المادة، وممكن إن شاء الله تشوف
الشهادة.
هو أنا يعني جبتها بالفعل، لكن المادة نفسها ما كانت لا تصلح فنيا للعرض يعني. فإحنا نستقبل أول اتصال معنا، أخونا أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب تفضل.
مساكم الله بالخير.
وإياكم تفضل.
عندي نقاط إذا سمحت يا دكتور أنور.
نعم تفضل.
النقطة الأولى بالنسبة للدكتور سامي، تكلم في الحلقة الماضية عن آية الطارق. نعم. حقيقة بدي يركزون من الناحية الشرعية وأيضا من الناحية الإعجازية العلمية قضية الصلب والترائب.
نعم.
يخرج من بين الصلب والترائب في قضية المرأة والرجل، هذه أول قضية. القضية الثانية تحليل البويضة والحيوان المنوي. هل ثبت أن تحليلها يرجع إلى قضية التراب وتكوين التراب أم لا؟ هذه القضية الثانية. القضية الثالثة مرحلة تكوين الحيوان، هل هي مطابقة لمرحلة مراحل تكوين الإنسان؟ النقطة الرابعة تناقص الخلق من لدن آدم حتى الآن، هل هناك تفسير علمي له أم لا؟
تناقص
فهو تناقص الخلق من لدن آدم عليه الصلاة والسلام،
تناقص طولا يعني.
إيه نعم نعم. طولا
إن شاء الله.
آخر نقطة الخلايا الجذعية ودي أركز عليها الدكتور أبو جاهد. هل هذا الخلايا الجذعية هل لها تعلق ببداية خلق الإنسان أم لا؟
طيب أنا استأذنك في
النقطة بصراحة. يعني أنا بشكرك الحقيقة. لا كويس والله.
أبو عبد الله يا ريت النقطة. دكتور عبد الله النقطة الثالثة أنا مش يعني ما لحقتش أكتب، أنت ما شاء الله يعني.
أكتب أعيدها لك.
يا ريت. هي آية الطارق.
أول سؤال كان آية الطارق.
الثاني بتاع تكوين التراب وتحليل
الحيوان. نعم. هذه البويضة والحيوان المنوي.
نعم. الثالث
لما حللت وجدت أن مكونات كل منهما ترجع إلى التربة أم لا.
نعم. بعد كده
النقطة اللي بعدها تناقص الخلق.
لا في نقطة أنت ما قلتهاش.
مراحل تكوين الحيوان.
طيب حاضر شكرا.
نتكلم عن الكلام ده.
طيب شكرا.
ده فين عاوز حلقات
يعني اشكرك يا ابو عبد الله.
كل بحاجة. هذا الكلام معد ان شاء الله ان احنا نتكلم عنه، كل هذا الكلام معد. لكن دعنا ان احنا نبدا من الاصل.
نعم.
والاصل طبعا ان الانسان خلق من ماء، يعني احنا عاوزين نتكلم عن الماء. ونترك طبعا يعني أستاذنا الدكتور سامي يدينا فكرة وهنكمل عشان ناخد البداية من الأصل.
هو يمكن
يعني بداية الخلق من الأصل وفيها ردود. فيها ردود على أسئلة أخونا أبو عبد الله.
نعم صحيح صحيح.
يعني هو هيسمع الردود كاملة. إن شاء الله.
يعني هو يمكن في الآية الكريمة في سورة المؤمنون من الآية 12 إلى 14، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة. يعني برضو حرك بقى
هتبين البداية. أنا معجب والله بالأخ
أبو عبد الله.
يعني ما شاء الله واضح إن هو يعني.
لا قاري كويس.
ما شاء الله. ويعني مستوعب ال.
وأسئلة عميقة.
جدا.
أنا سعيد بها.
مشكور والله على هذا الفهم. الآن أنا بس أبدأ جزئية الدكتور مجاهد بيقول إيه؟ بيقول إنه إن هذا الإعجاز العلمي هيصحح مفاهيم خاطئة عند الآخر. دي أعتبرها الآن من وجوه الإعجاز العلمي.
بالظبط.
أعتبر ده وجه من وجوه الإعجاز العلمي. ليه؟ يعني أنا هتصور حاجة مهمة جدا في القرآن الكريم. القرآن هنا ده كتاب خالد، كتاب عالمي، كتاب متحدى به في عالم الإنس وعالم الجن. وهنا عندما تحدى ربنا لم يفرق بين إنس وجن ولا مسلم ولا كافر ولا
صحيح
القضية ولا عالم ولا غير عالم. القصة في موضع التحدي إلى يوم القيامة. وأنت عندما تقرأ الآية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، يعني تساند الكل وأصبح كالظهر الواحد.
صحيح.
فالإعجاز العلمي ده جزء مهم جدا عند أمة الإسلام الآن، ينبغي أن يرتقي به الدعاء. وأنا لما أقول كده أقول ده من خلال إيه؟ ربنا لما قال منهج الدعوة في القرآن علم بالحكمة والموعظة والجدال. والجدال نوع منه الآن بالحسن طبعا. نعم. الجدال العلمي. فأنا ما أدري ليه احنا تخلفنا عن هذا الركب بالنسبة لموضوع الإعجاز العلمي. نعود بقى إلى قصة الخلق الأول. أو حديث القرآن عن الخلق الأول. ثم قال ذكر في المرحلة الوصفية أو مرحلة الحديث أنهما كانوا يظنون أن الإنسان مخلوق من دم الحيط. طبعا دم الحيض قصة معروفة عند الإنسان منذ القديم.
صحيح.
خلاص. ودي فقط أعرفوا أن ده دم حيض، أو أنا أتصور أن كلمة حيض لم يعرفها العرب إلا من القرآن.
دكتور سامي، يعني لو تسمح لنا ناخذ فاصل قصير ونعود تاني للحديث مع حركة حول هذه
الجزئية.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضراتكم، تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد الله تعالى والعلم والبيان في القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف البرنامج مرة ثانية، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. فضيلة الدكتور سامي، يمكن كنا وصلنا لجزئية معينة وهي خلق الإنسان من ماء، يعني كما وضح أخونا أبو عبد الله وآية الطارق، فياريت حضرتك توضح لنا هذه الجزئية.
حديث القرآن عن خلق الإنسان من ماء، أولا ده أول رد على من يدعون أو من توهموا أن الإنسان كان يخلق من دم الحيض. وكنا بقول أنه دم الحيض، أولا أنا أتصور هذا المصطلح لم يعرف إلا في القرآن الكريم، يعني كعرب أو كمصري، يعني أنا حسب معلومات شخصية لم أسمع حتى في الشعراء أو في حديث الشعر كلمة الحيض، إلا أن القرآن سماها ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى. فالتصور الذي كان عندهم من أن الإنسان يخلق من دم الحيض ده كلام بالتأكيد لا أصله أو لا أصل علمي ولا يمكن أن يعتمد عليه، وخاصة أن القرآن حسم القضية بشكل دقيق. يعني عندما يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذه أنا يعني فقط أذكرها في البداية، ولكن أعود إلى قصة الماء في القرآن الكريم. لو رجعت إلى القرآن الكريم لوجدت أن القرآن تحدث عن الماء بشكل مطول جدا. أولا الماء أصل حياة، والإنسان حي من الأحياء، يبقى هيصدق عليه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي في الكون بالكامل ومنه الإنسان، يبقى هو من الماء. جعلنا من الماء يعني صيرنا، يبقى دي مرحلة تالية. لا، والله خلق كل دابة من ماء، خلق كل دابة من ماء، يعني يمكن دي مرحلة
شاملة
أدق في أنه وجعلنا من الماء، ما هو النبات بالفعل حي بتصير الماء فيه.
صحيح.
التربة إذا ما وضع عليها الماء صارت فيها حياة، وإلا قبل هذا سمى بالأرض الموات. إذن عندما يقول والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع اللي بيسموها الكائنات الحية، يبقى الأصل في الخلق هنا ماء. يبقى حتى هذا الكلام لو قيل بالنسبة للإنسان دم الحيض، فماذا يقولون في هذه الآية مع الدواب الأخرى، مع الأبقار، الأغنام، الماعز، الطيور، كده أيضا يصدق عليه الآن أنه مخلوق من ماء. يعني إذا إبطال النظرية في دم الحيض لكل الأجناس، يعني ده جزئية هامة جدا. والله خلق كل دابة من ماء. هذا الماء وصف في القرآن الكريم بأكثر من وصف. طبعا عندما أتحدث عن الماء بقول الماء ده وصف مرة بأنه طاهر، عموم الماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، ماء طهورة، ماء أوصف الماء اللي هو المتعارف عليه. لكن عندما جاء يتحدث عن ماء الإنسان اللي خلق منه الإنسان، خلق من ماء دافق، الماء وصف بأنه طهور، بأنه مبارك، بأن صربنا الماء صب، ماء منهمر. لم أجد وصف دافق في القرآن إلا في هذا الموضع، لم يرد في مكان آخر. يعني كان يصلح في غير القرآن أن يقال خلق من ماء مصبوب مثلا، ما هو قال إن صربنا الماء صب من ماء منهمر، ما هو وجود سورة القمر وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أبدا لم يرد هذا الوصف دافق إلا في سورة الطارق. يعني فلينظر الإنسان مما خلق، وطالما قال مما خلق بقى بالأسلوب ده وهنا بيخاطب إنسان بكمال الإنسانية، معناه أتصور هنا أن هذا الأمر فلينظر الإنسان نظر اعتبار، نظر تأمل، نظر تدبر مما خلق. ينفع بغير القرآن السؤال لحد كده، وعلى الإنسان أن يفكر في الإجابة. بعض الاستفهامات تأتي وتترك الإجابة للإنسان أن يأتي فيها يعمل عقله، لكن هنا لما كانت القضية ليست في محل إدراكات العقل ولا في إمكانات العقل أن يجيب عنها، أجاب القرآن: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. انظر الآية بقى، خلق من اللي خلق؟ الإنسان. القرآن لم يقل خلق الإنسان أبدا، خلق من ماء إيه؟ ليه؟ القضية هنا خاص خرجت عن القرآن، لم يرد منه جوابا لعجزه عنه. ولكن أنا لما بقول من القرآن إن جماعة العلماء عجزوا في المرحلة الأولى عن النص القطعي أو التعريف القطعي للخلق، هم معذورون لجواب القرآن. هنا لما أجاب القرآن خلق من ماء دافق يبقى أعطى، فجوابه دليل على جهل الآخر،
جواب نهائي.
لا، ويعلم أنه القرآن لا يجيب على سؤال بهذا الوضوح إلا لعجز الآخر عليه.
نعم.
خلق من ماء دافق. معروف أن الماء، الماء الشرب مثلا أو ماء المطر له خصائص، أنا مش بتاع جيولوجيا، لكن ذرات التكوين في ماء المطر، ماء الشرب، الماء المالح والماء العذب له تكوينات. أعتقد في نسب في الأكسجين والهيدروجين، ويعني
بالمرة دكتور يعني وصف معنى دافق عشان برضه.
لا أنا قبل بعد دي، فالذرات دي للماء، الماء الطبيعي ده ماء فيه رقة، فيه سيولة، يختلف تماما عن الماء الدافق. ليه؟ لأن ماء المني ماء هذا رجل. وزاد ده في الحديث الجميل الشريف عندما يريد الله أن يبعث الناس في يوم القيامة قبل البعث: تمطر السماء ماء كمني الرجال. يعني شبه الوصف هنا للدلالة على التفريق بين الماء الشرب أو ماء المالح أو ماء العذب والماء ده. ليه؟ أنا حسب معلوماتي أنه يختلف في الوصف أو في العناصر عن هذا. فكلمة من ماء دافق اللي ذوق، يعني حتى علمونا في الفقه أنه ماء يعني فيه نوع من السمك يعني واللزوجة، يبقى ده الوصف ده يجي معاه دافق. لأنه طبيعة الماء ده أصلا مش سيالة، لا توجد فيها سيولة كغيرها من، فلو قال ماء مصبوب يبقى ماء رق في رقة، لكن ده الماء ده يحتاج إلى قوة دفع. هنا بقى يأتي القرآن الكريم يقول من ماء إيه؟ دافق. يبقى الدفق ده يتناسب مع حجم الماء. انت عشان تنقله في معوقات في نقله، انه الماء ده حجمه كذا، سمكه، خفته، وزنه، له اوصاف. من الحجم بتاعه انه هو يحتاج الى قوه دفع، يبقى كلمه دافق هي التي تتناسب مع هذا الماء. لكن ماء السماء ماء منهمر، ماء مصبوب، يمشي الكلام معه، لكن هنا لا يتصور ان ياتي معه بكلمه ماء منهمر.
فالدكتور سامي، يعني دكتور مجاهد، يمكن جزئية مهمة جدا، وخلق الإنسان من ماء، يعني دافق هنا أو ماء دافق، هل هذه الكلمة تشمل ماء الرجل والمرأة معا ولا خاص بالمني؟ يعني برضو دي جزئية علمية ياريت حركت ومحلنا. وموضوع الصلب والترائب،
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يعني وقفات طبعا يعني عشان برضو إيه يعني يعني بنستدر المعلومات من الدكتور سامي.
ربنا يبارك.
فلينظر الإنسان مما خلق. خلق ده فعل ماضي، من ماء دافق، فهنا برضو في دقة. وبعدين قال بعد كده يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج فعل مضارع. فالفعل ما يبقى برضو دي تحتاج وقفة. وبعدين يعني ده وقفات اللغة الحقيقة كتيرة جدا، لأن الآية دي الحقيقة يعني البيان اللغة وفيها أصل أصيل قبل ما أتكلم على الإيه، على الإعجاز العلمي اللي فيها. لأن الكلام ده هينبني عليه الإعجاز العلمي لما أقول يخرج من بين الصلب والترائب. لو أنا قلت يخرج من الصلب والترائب، تصح الجملة لغويا ولا لا؟
يخرج
من الصلب والترائب، صح؟ طيب لو انا شلت منه وقلت يخرج بين الصلب والترائب تصح ولا ما تصحش؟ تصح لغويا.
لغويا لكن
ايوه احنا بنتكلم بنتكلم على ايه؟
التركيب اللغوي.
التركيب اللغوي هنا فكلمه من بين ليه جت من بين وجم الاثنين مع بعض؟ لان انا لو شلت من صحت الجمله لغويا، واذا شلت بين صحت الجمله لغويا، فلماذا جاءت من بين؟ دي وقفه اخرى برضو محتاجين ان احنا يعني نقف معاها. وبعدين عاوزين نشوف برضو كلمة ماء. ماء جات نكرة ولم تأتي معرفة.
صحيح.
هنا يعني لو أنا قلت خلق من الماء الدافق يبقى هنا لازم
تختلف.
بالضبط يعني هنا تختلف
المعنى يختلف.
اللي كمان احنا بنقول ان النكرة أعم وأشمل من المعرفة. يعني فكلمة لما أقول ماء هنا عشان العموم فبتشمل عموم الماء، فعموم الماء الخاص بالإخصاب بيأتي من الرجل والمرأة مش من الرجل بس ولا من المرأة بس. يبقى إذا لما بيقول ماء هنا يبقى يقصد ماء المرأة وماء الرجل. فيعني دي بعض الوقفات. يعني أنا الأصل فيها اللغة أولا، وبعدين أنا هتكلم على الإعجاز العلمي. يعني لا معلش يعني هو 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 ده المفروض الترتيب. يعني هو ده المفروض الترتيب.
بس الدكتور جاد أنا مشكور بهذا. خلق من ماء دافق، التعبير القرآني بكلمة خلق ده مهم جدا. الفعل الماضي باللغة العربية ما دل على حدث في زمن. الزمن ده زمن ماضي. لما جاء كلمة يخرج قال يخرج، ما قالش يخلق. لا أنا حسيب برضو كلمة، أنا مش عاوز أعدي قال عشان أهلا بوحد. خلق يبقى ذا تعبير على أن هذه هذا قدر الله أو هذه سنة كونية في خلق الإنسان. ما تجيش لا تنازع في أمر محكوم عليه بأنه سنة كونية خلق، ولذلك الإنسان لا دخل له في أمر الخلق. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكلمة خلق لا دلالة على أصل التكوين الأزلي. طيب خلق من ماء دافق، الخلق معناه الإيجاد والتقدير. أصلا الخلق الإيجاد والتقدير، يبقى أوجده ربنا من ماء. كما هو ذكر المجاهد ماء لفظ نكرة، ماء يجمع على مياه بالمناسبة. طيب هنا النكرة تفيد الشيوع والمعرفة التخصيص. طيب إذا كان كذلك، طيب ما الإنسان عنده في المكان ده أكثر من ماء. اللي درس فقه في حاجة اسمها المني الودي والمذ، وسبحان الله العظيم دي مصطلحات فقهية معروفة. هذا الأمر لما قال من ماء وسكت، لا دافق، وده بنسميه تخصيص العموم او تخصيص النكره.
حتى في ترتيب فقهي مرتبط بنزول كل منه
انا طبعا يعني مش هقعد او بهذا، لكن بقول انه لما قال من ماء يبقى في الانسان اكثر من نوع من الماء.
نعم.
ماء المني، ماء الود، ماء المذ، وده قصه معروفه ولها احكام في احكام الطهاره والوضوء. لكن ما لهذه الاشياء والخلق فلا بد ان تخصص عموما اللي هو النكره دي بكلمة دافق. يبقى طالما دافق يبقى هيخرج مع كل ما ليس بدافق ليس معنا. هذه واحدة.
تمام.
الأمر الآخر، طالما اتفقنا على أن من ماء خلق الإنسان، كلمة الإنسان تشمل الذكر والأنثى.
تمام.
خلاص. العجيب أن القرآن في سورة سماها بسورة الإنسان وتحدث فيها عن خلق الإنسان. قال إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بعدها إنا خلقنا الإنسان بعد هذا من نطفة أمشاج. وأنا مش هستعجل بس أقول دي عشان أرجع لكلمة ماء. النطفة الماء الصافي، الماء الصافي. بعدها من نطفة مسكت ولا من نطفة أمشاج؟ يبقى التقاء ماء وماء حيتولد منهم هذه الأمشاج. أعود بقى، خلق من ماء دافق. الدافق دي اسم فاعل، اسم فاعل يبقى يقوم بعمل الفعل. طيب يبقى دافق يدفق في غيره، يدفق في غيره. على ما اللغة بيقول يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن يكون بمعنى المفعول. مدفوق مرة هو دافق ومرة يوصف بأنه مدفوق. طالما اتفقنا على أن الإنسان يشمل الذكر والأنثى يبقى أنا عندي إنسان ذكر وأنثى وعندي ماء لذكر وأنثى. الدافق دي مرة يوصف بها ماء الرجل بأنه دافق ويوصف ماء المرأة بأنه دافق أيضا يصلح أو أنه مدفوق.
الاثنين برضه
هنقول أهو دفق. أنت عارف يقول لك إيه ده مدفوق يعني بيدفق الماء بيدفق يبقى فيه قوة موجودة في هذا الإطار. فكلمة ماء دافق دي إشارة إلى أن الإنسان ماء عنده قوة فتعدى للآخر أو تعدى للغير. هذا الماء الدافق من الإنسان تعدى إلى رحم المرأة. يبقى هنا فاعل الدفق من؟ الإنسان. يعني الماء الدافق ده دفق في رحم المرأة. طب وإذا كان في المعنى مع المرأة هي أيضا ماء دافق يبقى الماء عندها هيخرج من مكان البويضة وينتظر يبقى هيدفع بقوة ويقف في منطقة ما إلى انتظار ماء الرجل. يبقى دفع من الداخل إلى الخارج ومن الرجل دفع من الداخل إلى 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 داخل المرأة. يبقى لازم نأتي بآلة أو بقوة فعل تؤدي إلى انتقال هذا الأمر. وأعجب لما أسمع الآن علماء الطب يقولوا علماء الأجنة إنه الإنسان عشان يحصل حمل لابد أن يكون عند هذا الرجل كم مليون
أكثر من 20 مليون
أكثر من 20 مليون حيوان منوي في الدفقة الواحدة مش الدفعة الدفقة. وإذا تعبير عجيب جدا القرآن اختاره. طيب يبقى دي محتاج قوة إخصاب محتاج قوة دفع. طب والبقى عندها كم بويضة عشان ناخد منها
بويضة واحدة؟
لا يعني اللي بيتم محاولة واحدة لكن فيها خصائص الدفع من داخل إلى الخارج. يبقى مش هلاقي تعبير قرآني أدي لي هذا المعنى إلا كلمة ماء دافق. كلمة دفقة دال وفه وقاف. القاف من صفاتها الجهر والشدة والاستعلاء وإطباق اللي عندهم علماء تجويد عارفين الكلام ده إن القاف لها هذه خاصية. الخاصية دي بتعمل إيه؟ بتأدي إلى قوة الماء. يبقى أنا بتكلم الآن على ماء قوي مدفوع في خصائص الإنجاب. كل ده لا تأخذه إلا من كلمة دافق.
طيب دكتور سامي احنا فاضل معانا يعني دقيقة ونصف. فضيلة الدكتور يعني مجاهد يعلق على هذا الكلام اللي بيان الجانب العلمي. تفضل دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا عشان اعلق على الكلام في دقيقة ونص هقول كلام سريع جدا
معلش يعني انا
اختار. لا خلاص مش مشكلة ان شاء الله. فبنقول خلق بالفعل الماضي يشير الى ان الماء الدافق اصل مباشر في تكوين الذرية من الجيل السابق. بمعنى يعني انا لو جيت اشوف انا مثلا جئت من ماء الاب والام وابي جه من ماء مثلا جدي وجدتي وهكذا الى ان نصل الى ادم عليه السلام فستجد فيك انت وانا جينات موجوده من ادم توارثت حتى وصلت اليك. فنحن نشترك جميع البشر في عدد الجينات وفي شكل الجينات لكن هناك خلاف هناك خلاف بيني وبينك برضو في الجينات والمورثات والكلام ده. لكن في أشياء أصل موجود في سيدنا آدم فانتقل من آدم إلى الذرية التالية ثم الذرية التالية. فعشان كده عبر عنه إيه بالماضي لكن هل هذه العملية توقفت على آدم أم أنها مستمرة وستستمر حتى قيام الساعة؟
هذا السؤال نجيب عنه في الحلقة
القادمة إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام يعني معذرة أن وقت الحلقة انتهى يعني فاسمحوا لنا في نهاية اللقاء أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. شكرا دكتور مجاهد.
شكرا جزيلا.
ونشكر أيضا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا. بشكرك دكتور.
شكرا.
يعني يمكن في الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام هنتحدث عن هذا السؤال الذي عرضه فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد، وأيضا عن النطفة وهذه المعاني التي تدور حولها والتي جاءت في القرآن الكريم. أيضا مشاهدينا الكرام نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. طبتم وطب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.